بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جملة من المقاطع الموجودة في المتن مضى بحثها، وجملة منها بحث جديد بالنسبة إلى الاستمرار على متن العروة. قال رضوان الله تعالى عليه: ويجوز للحاكم الشرعي إخبار الكافر إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. هذان بحثان مضى بحثهما. عليكم السلام ورحمة الله. أولا، أن الحاكم الشرعي هل يجوز له أن يجبر الكافر على دفع الخمس أو لا يجوز له؟ هذا بحثناه بالتفصيل. وثانيا، أنه لو أسلم هل يسقط عنه الخمس بل مع بقاء عينه تارة ومع عدم بقاء العين تارة أخرى؟ سقوط الحكم التكليفي، سقوط الحكم الوضعي، هذه بحثناها بالتفصيل فلا نعيد. بعد هذا المقطع يأتي مقطع آخر يقول: ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه. وهذا المقطع من المازن هم يشتمل على عدة أبحاث، بعضها مضى الحديث فيها بالتفصيل. أصل النصاب، هل يعتبر النصاب في الخمس المعادن أو لا يعتبر؟ هذا بحثناه بالتفصيل، وأستاذنا الشهيد هنا ما يكرر هذا البحث ويحول إلى ما مضى، ولكن ينبغي الآن إحنا في هذا الدرس اليوم راح نأخذ في الخلاصة عن ما بحثناه في نصاب خمس المعادن. والبحث الثاني الذي يضيفه أستاذنا الشهيد هنا كتكميل يبدو لذاك البحث السابق، أنه بناء على تعلق النصاب، على اعتبار النصاب، ما هو النصاب الذي يتعلق؟ هساعدنا كلام أنه 20 دينارا أو دينار واحد. الآن راح نأخذ الخلاصة من الأبحاث الماضية، ولكن هنا يثير شيء آخر، وهو أنه بما أن هذه الرواية تقول ليس فيه شيء حتى يبلغ بمقدار ما فيه الزكاة، يبلغ مقدار ما فيه الزكاة. نصاب الزكاة في الذهب يختلف عن نصاب الزكاة في الفضة، وإن كانت الرواية تقول ما فيه الزكاة 20 دينارا يوضح، ولكن شنو المقصود هنا؟ يعني كل بحسبه أو لا؟ حتى وإن كان مو دينار ولكن يحسب بالدينار لا يحسب بالفضة، هنا سيدي خلف البحث. والأمر الثالث أو قل البحث الثالث حول إخراج المؤونة، استثناء المؤونة، وهذا لابد أن نبحث استثناء المؤونة. زين، أما البحث الأول في أصل ثبوت أو عدم ثبوت النصاب في الخمس، نأخذ اليوم في الخلاصة عن الأبحاث الماضية، لأن هذا البحث بحثناه خلال ما أدري لعله أسبوع، يعني عدة دروس استغرقت. الآن في درس واحد نلخص الأبحاث التي بحثت في مسألة النصاب في خمس المعادن. وقع التعارض بين روايتين، الرواية الأولى بلي صحيحة البزنطي، الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الوحيد في الباب. هذا صحيحة البزنطي مضمونها أنه سأل يسأل أن المعدن لو استخرج فهل يتعلق به شيء؟ الإمام يجيب لا يتعلق، مضمونة أنه لا يتعلق به شيء حتى يبلغ ما فيه الزكاة 20 دينارا في مثله الزكاة، حتى يبلغ ما في مثله الزكاة، هذا المضمون، هذا معنى 20 دينارا. هذه صحيحة البزنطي. ورواية أخرى بين هذا، وقع التعارض بين هذه الرواية وبين رواية أخرى، رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي روى عنه البزنطي في نفس هذه الرواية. البزنطي روى عن هذا الرجل رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، باب ثلاثة من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. عليكم السلام ورحمة الله. بلي أي مضمون هذه الرواية أنه إذا بلغ بمقدار دينار واحد يجب، يعني أن نصاب المعدن خمس المعدن دينار واحد. بالنسبة إلى سند هذه الرواية الثانية، مشكلة السند، هذا الراوي المباشر هو محمد بن علي بن أبي عبد الله. بالنسبة إلى رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، الطريق الوحيد لإثبات تصحيحه أنه روى عنه أحد الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وهو البزنطي، وبالصدفة هم في نفس هذه الرواية البزنطي نقل عن هذا الرجل. ويبدو أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بنى على صحة هذه الرواية على هذا الأساس، ولكن السيد الهاشمي في بحث الخمس مالته يناقش في ذلك بأنه هذا الرجل وإن كان ذكر اسمه بهذا الاسم محمد بن علي بن أبي عبد الله، ولكن بما أن محمد بن علي كثيرون مشتركون، يعني اسم مشترك بين عدة أشخاص وفيهم ضعاف، وإحنا في هذه الرواية عين ببيان ذكر الجد محمد بن علي بن أبي عبد الله، جده أبو عبد الله، فهذا يكون واحدا معينا من عدة أشخاص، بعضهم ثقات وبعضهم ضعاف. فيصير هذا بمنزلة مراسيل الثلاثة، أكو في قاعدة وثاقة من يروي عنه بعض الثلاثة، أكو بحث في ما إذا ذكر الاسم بالتعيين ولو في رواية أخرى، لو ذكر الاسم بالتعيين وهذا الاسم لا توثيق له ولكن رواية بعض الثلاثة عنه دليل على وثاقته، فحتى في رواية أخرى لو وجدنا هذا الاسم نبني على وثاقته نصحح السند. هذا بحث. بحث آخر في مراسيلهم، لأن شهادة الشيخ الطوسي بحق هؤلاء الثلاثة يشمل الأمرين، يصف الشيخ الطوسي هؤلاء الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلعل المشهور بنوا على صحة مراسيل هؤلاء أيضا، مو فقط صحة مشايخهم الذين ذكروا أسماءهم بالتعيين. لكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه والخط العلمي أستاذنا الشهيد سمع سيد الحارث سمع سيد الهاشمي وأنا أيضا وصلت إلى نفس هذه النتيجة، ما قبلنا بالمراسيل فقط، قبلنا بالأسماء المعينة من مشايخهم، وذلك بشبهة بليع علم إجمالي وحساب الاحتمالات أنه هذا المرسل من هو واحد من مشايخ هؤلاء، وفي مشايخ هؤلاء يوجد من ثبت ضعفهم، في مشايخ هؤلاء يوجد من ثبت ضعفهم، فإذا من يعرف هذا المرسل، هذا الاسم الذي لم يذكر اسمه، هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه من الذي نقل عنه أحد هؤلاء الثلاثة بدون ذكر اسمه، من هو؟ هل هو من الثقات أو من الضعاف؟ ويبقى فد احتمال أنه من الضعاف، وإن كان النسبة قليلة من الاحتمال، ولكن لا يبلغ حد الإطمئنان بأنه من الثقات لا من الضعاف. هذه شبهة بحثناها في بحث الرجال وانتهينا إلى عدم قبول مراسيل هؤلاء. يقول السيد الهاشمي هنا أن هذا الحديث بمنزلة المراسيل، وإن كان ذاكر الاسم محمد بن علي بن أبي عبد الله، لكن بمنزلة المراسيل. ليش؟ لأن هذا الاسم مردد بين عدة أشخاص، مثل ما إذا ما ذكر اسمه شلون كيف يظل مردد بين عدد من بين مشايخ هذا الثقة، هذا أحد الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، إذا نقل عن شخص ما بدون ذكر اسمه فيكون هذا الشخص ما مردد بين مشايخه الذين فيهم ثقات وفيهم ضعاف. هنا هم محمد بن علي عدن عديدين، فأين ذاكر جده؟ في موارد أخرى ما ذاكرين جدهم، فقط في روايتين ذكر هذا الجد، هاي الرواية ورواية أخرى، في حين أن محمد بن علي هواية وروايات كثيرة عن محمد بن علي بدون ذكر الجد، ومحمد بن علي عديدون، فمن يدري أن محمد بن علي بن أبي عبد الله ياهو من هؤلاء محمد بن علي، ياهو من هؤلاء المسمون بمحمد بن علي، وهؤلاء فيهم ثقات وفيهم ضعاف، فهذا يصير بمنزلة المرسل. حال هاي الرواية حالها حال مراسيل البزنطي. هذه مناقشة يعني لا بأس بها، هاي مناقشة أنا عندما بحثنا هناك ودققت في كلام السيد الهاشمي وجدت أنه يبدو هاي مناقشة في محلها، وعلى كل حال هذا من ناحية. فالسيد الهاشمي ما يبني على صحة هذه الرواية. سيد الشهيد يبدو أنه بنى على صحة هذه الرواية. بالنسبة إلى الجامع بين طرفي التعارض بناء على صحة سندهما، يذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عدة وجوه للجامع أو الترجيح أو الإسقاط، يعني ماذا نصنع بهذا التعارض. يذكر عدة وجوه: التقييد، الحامل على الاستحباب، الحامل على بلي قبول المقدار المشترك وتساقط المقدار التعارض، المقدار الذي يقع فيه التعارض يتساقطان، والمقدار الذي بلي يدل عليه الاثنين معا يقبل. إلى غير ذلك. والترجيح بالكتاب بمطابقة أحدهما في مقدار التعارض، في مقدار التعارض بل يكون مطابقا لإطلاق الآية الكريمة آية الخمس. كل هذه الوجوه أستاذنا شيء ناقشها. بقى الوجه الأخير الذي يبدو أنه قبله: الترجيح بمخالفة السنة. ذكر من أحد الكتب الذي يستعرض آراء السنة أنه لا قائل بالنصاب في خمس المعادن بدينار واحد عند السنة، لأن السنة بين من يقول بنصاب 20 دينارا وبين من لا يقول بالنصاب أصلا، وهذا نادر. الثاني نادر، المشهور بين السنة نصاب 20 دينارا، وبعضهم يقول بأنه لا نصاب. أما نصاب دينار واحد ما عدنا حسب نقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فبحسب حديث الرشد في خلافهم عند التعارض فيكون الترجيح بما خالف العامة، فإحنا نقول هذا الرأي الذي لم يقل به أحد من العامة نحن نقول به فنخالفه. لأنه من جملة المرجحات أو المرجح الأخير، أحد المرجحات الأخيرة في باب التعارض، ترجيح ما خالف السنة على ما وافق السنة. فإذا لابد أن نقول بدينار واحد، لأن الدينار الواحد لم يقل به أحد من هؤلاء السنة. بينما السيد الهاشمي من بعض الكتب الأخرى التي تستعرض آراء السنة حقق المسألة وقال بأن آراء السنة كثيرة ومتضاربة ولا يمكن تطبيق قاعدة الترجيح بما خالف السنة. فإذا يبدو أن هذا الترجيح بهذا النحو هم راح نفقد بحسب ما استقصى السيد الهاشمي من آراء أهل السنة. السيد الهاشمي وافق على أحد الوجوه بناء على صحة سند كلتا الروايتين، وافق على الوجه الثالث من وجوه الجمع الذي ذكره أستاذنا الشهيد، وأستاذنا الشهيد رفضه، لكن السيد الهاشمي قبل به، وهو أنه المقدار المشترك نقبل والمقدار المتعارض عليه نسقطه. ولكن ناقش فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا أخذ بالمدلول المشترك التحليلي، فإذا سقط أصل الفكرة المدلول التحليلي وإن كان مشتركا ما يمكن أخذه، إذا كان هذا المدلول المشترك مصرح به مستقلان في جملة أخرى مستقلة، خب في النقطة التي أكو تعارض نسقطها، وهذه النقطة المشتركة نأخذها إذا كان في جملة مستقلة، ولكن نفس الجملة الواحدة إذا كان فيها مقدار تعارض ومقدار مشترك، عندما نسقط مقدار التعارض مقدار المشترك بعد ما يجوز نأخذ به، لأن هذا جزء تحليلي. هذا مناقشة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا الوجه الذي وافق عليه السيد الهاشمي ولم يلتفت إلى هذا الرد الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وأستاذنا الشهيد ظاهر بحثه العلمي في التقرير المخطوط الواصل إلينا من بحث الخمس مالته أنه انتهى إلى القول بما ذكرناه من قبول ما يخالف السنة، يعني دينار واحد، نصاب دينار واحد، ولكن في هامشي على منهاج الصالحين للسيد الحكيم لجأ إلى احتياط، قال بأنه الأحوط وجوبان الخمس بدون نصاب نهائيا، لا دينار واحد ولا 20 دينارا، احتياط وجوبي. والشيء الذي يجعلنا أيضا أن نبني على الاحتياط أن نلجأ إلى الاحتياط الوجوبي أنه أساسا ما المراد بصحيحة البزنطي؟ هل المراد به خمس الزكاة أو خمس الخمس أو عفوا نصاب الزكاة أو نصاب الخمس؟ السيد الهاشمي أصر على أن المراد بهذه الصحيحة صحيحة البزنطية اللي بي 20 دينارين نصاب الخمس بمقدار الزكاة 20 دينارا، هكذا يفسر السيد الهاشمي ويجمع قرائن على إرادة هذا المعنى، بينما السيد الحائري عند بحث في الأموال يصر على أن المراد بهذه الرواية الزكاة مو الخمس، ولعلهم يجمع قرائن على أن المراد، لأن الرواية هالشكل، يسأل الإمام عندك المتن؟ اقرأ المتن.
سألت أبا الحسن عليه السلام
عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ ما يقول هل فيه خمس ولا يقول هل فيه زكاة، هل فيه شيء؟
قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا.
أي قال لا يكون فيه شيء حتى يبلغ بمقدار ما فيه الزكاة 20 دينارا في مثله، خب يعني في ذاك المقدار في مثله، يعني في كميته، في الكمية المطابقة لتلك الكمية، بلي الخمس إيش؟ ليش أنا الخمس؟ ما قال الخمس ولا قال الزكاة، في مثله الزكاة يعني في تلك الكمية زكاة، مثله مو يعني أنه المراد الخمس، ولكن في مثل ذلك الخمس يتعلق الزكاة في مثله، مو هالشكل، في مثله في مثل تلك الكمية، ما شنو ما حتى يبلغ، ليس فيه شيء. ليس في شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هذا يناسب أن يقصد به الزكاة ويناسب أن يقصد به الخمس، لأن لا السائل يعين مراد السؤال، هل فيه شيء؟ ما يقول لا يقول خمس ولا يقول زكاة. ولا الإمام في الجواب جواب واضح، لأنه حتى يكون في مثله. يعني شنو في مثله؟ يعني أنه ليس زكاة ولكن في مثله زكاة حتى يصير خمس، أو يكون في مثله يعني في مثل تلك الكمية يوجد زكاة، فزكاته 25 دينارا. غير واضح. لا، قد يستخرج ذهب وفضة، هذا هم معدن، الذهب والفضة هم من المعادن، فمن بصفتهما معدن يتعلق خمس، وبصفتهما نقدان من النقدين فيجب فيهما الزكاة.
هذا معدن.
اي من ابرز مصادق المعدن الذهب والفضة، هذا من ابرز مصادق الذهب والفضة، هذا من ابرز مصادق المعدن، الذهب والفضة من ابرز مصادق المعدن. بلي خب على كل حال هسه بالنسبة إلى شرط السكة هم فيه كلام. وعلى كل حال هذا البحث الذي يصر فيه السيد الهاشمي بأن المقصود هو الخمس، ويصر فيه السيد الحائري بأن المقصود فيه الزكاة، ولا هذا السيد الحائري أصلا يلغي هذه الرواية ويقول بأن المراد في هذه الرواية المراد هو الزكاة مو الخمس. هذا الذي جعلنا هم أيضا نتوقف، وبالتالي انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بالتخميس المعدن دائما، سواء وصل دينار واحد أو 20 دينارا أو لم يصل لا إلى دينار واحد ولا إلى 20 دينارا. انتهينا إلى هذا الاحتياط الوجوبي. طبعا هذا الاحتياط الوجوبي مو غريب، أستاذنا الشهيد أيضا انتهى إلى هذا الاحتياط الوجوبي في كتابه الفتوائي، في بحثه الاستدلالي قال بدينار واحد، ولكن في بحثه الفتوائي في بحث حاشيته على منهاج الصالحين هم قال بالاحتياط الوجوبي بتخميس المعدن بدون نصاب نهائيا. هذا النتيجة التي
المعدن اسم المواد الزكاة،
المعدن
اسم المواد الذهب والفضة
الموارد
الخمس.
اي
هو سال يقول عما اخرج المعدن من قليل او كثير.
اي فلعله يقصد بان السؤال بانه المعدن يتعلق به الخمس او لا يتعلق به الخمس، كما أنه قد يكون يعني كل الاحتمال الموجود أنه يسأل، لأن الراوي ما كان عنده هيك تفقه هيك وضوح بأنه أن المعدن ليس من موارد ليس من موارد الزكاة، فلعله يسأل أنه هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، والإمام يقول له إيه بها زكاة. لعل الإمام يقصد بأنه إذا بلغ مقدار الذي فيه الزكاة من الذهب ففيه الزكاة. ليس هذا أول الكلام، إحنا من خلال نتائج أبحاث الفقهاء كذا نقول، المشهور صار بأنه ليس فيه الزكاة، ولكن هذه الرواية لعلها تقصد أن فيه زكاة، فقد يتعارض مع الروايات الأخرى مثلا التي تنفي الزكاة عن 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 غير الأمور الستة. بلي فعلى كل حال هذه الرواية بالذات نحن نحتمل أن يكون مراد الإمام تثبيت الزكاة في هذه الرواية وإن عارضت غيرها. وعلى كل حال فانتهينا في تلك المسألة إلى الاحتياط الوجوبي كما انتهى إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وظاهر نكتفي اليوم بهذا المقدار. ونحن الظاهر أنه ما رح نبحث الأمر الثاني لأنه بعد موضوع انتفى. الأمر الثاني هو شنو؟ السيد الشهيد بحث عن أنه هل نجري 20 دينارا نصاب الذهب أو نصاب الفضة، لأن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة، فياهل ينطبق فيما نحن فيه. هذا باحث هسه، هذا ما أدري في الدرس القادم نبحثه أو نتجاوزه. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.